بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان صيدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة، تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد الفراغ عما عنوناه بعنوان وسائل إثبات السنة أو وسائل إثبات النص الشرعي، ولم نبحث بطبيعة الحال ثبوت النص القرآني وهو أساس في هذه الأبحاث، بل له حق التقدم على كل ما تقدم من أبحاث، لم نبحث لأن القرآن في الجملة مما لا خلاف ولا إشكال في ثبوته، فإن القرآن في الجملة ثابت بالتواتر، ولئن كان هناك بحث فهو في قضايا تفصيلية وقعت. والرأي المتسالم عليه في الطائفة هو حجية النص القرآني بلا شك ولا ريب. نعم، يبقى بعض الكلمات حول حجية الظهور القرآني أو عدم حجية، هذا لا يرتبط بوسيلة من وسائل إثبات الصدور. الترتيب المنطقي ونحن نبحث في القضايا التشريعية يقتضي أن نتحدث بعد وسائل الإثبات إثبات الصدور عن ما يسمى بحجية الظهور عندهم، أو قل لا بد أن نبحث في الدلالة وحجية الدلالة لهذا النص الشرعي، سواء تمثل في قول أو في فعل أو في تقرير. ومن الواضح أن هذا البحث لا يختص بالسنة بل يشمل الدلالة القرآنية أيضا. لا بد وقبل أن نلج في داخل البحث الذي اعتاد الأصوليون أن يلجوا به مباشرة من الحديث مختصرا عن أنواع الدلالة ومعرفة ما هو الحجة منها مختصرا، يعني إطلالا، وما ليس بحجة. ثم لابد أن نعرف الفرق بين الدلالة اللفظية والدلالة غير اللفظية، فإن هناك قضايا كثيرة ترتبط بهذه المباحث، هناك قضايا كثيرة لم تعنون في علم الأصول بشكل مستقل، وإن وجدت شذراتها ودررها متناثرة في الأبحاث. أقول نحن عندنا في منهج الاستنباط الكتاب والسنة والعقل هي مصادر الاستنباط، وقد حذفت الإجماع لأن الإجماع يرجع إلى السنة في الحقيقة. الإجماع لا قيمة له إلا على أساس أنه وسيلة إحراز للسنة، فمثله مثل السيرة، إذا أردنا أن نعد الإجماع دليلا فعلينا أن نعد السيرة أيضا دليلا، وكلاهما ليس بمصدر، كلاهما كاشف من كواشف السنة، لأن السنة طارة تكشف بدليل لفظي، وأخرى تكشف بفعل من نفس المعصوم، وثالثة تستكشف ب إمضاء حالة من الحالات وسلوك من السلوكات التي يتبعها الناس. والإجماع بدوره يكشف عن قول للمعصوم أو فعل لم يصل إلينا مقررا بشكل مكتوب أو ملفوظ، بل انعكس عبر هذه الفتاوى التي يستكشف بحساب الاحتمالات السنة منها على وجه اليقين. المدخل الذي أحب أن أدخل منه ليتضح معالم البحث ومحل البحث بالدقة هو أنه لا شك ولا ريب في أن الكتاب والسنة في الغالب طبعا فيما يرتبط الكتاب دائما، والسنة اللفظية وهي التي تشكل كما تعلمون المساحة الواسعة في باب الاستدلال الشرعي. قلما أثبتنا السنة من غير طريق الروايات المسجلة، يعني ذات اللسان اللفظي. الكتاب والسنة في غالبها ألفاظ وبيانات شرعية، هي قول الله وقول رسوله وأهل بيته، لا شك ولا ريب أن منهج التعامل مع الألفاظ يختلف بشكل جذري عنه مع غير الألفاظ، من استكشاف يقوم على أساس السيرة عقلائية أو متشرعية أو على أساس فعل للمعصوم عليه السلام. يعني في الحقيقة الاستكشاف من الأدلة اللفظية يختلف عن الاستكشاف من الفعل والتقرير، ويختلف بطبيعة الحال اختلافا جذريا عن الاستكشاف القائم على أساس حكم العقل العملي الذي هو أحد مصادر الاستكشاف للقضية التشريعية على أساس قاعدة الملازمة. إذ من الواضح أن الألفاظ يكتنفها حالات لا تعتري بقية هذه الأدلة الغير اللفظية الجامع بين الدليل العقلي وبين الإجماع وبين السيرة وبين دلالات الفعل والتقرير، كلها أنها أدلة غير لفظية. الدليل اللفظي تستعمل فيه اللغة والألفاظ، وكلامنا بطبيعة الحال في اللغة العربية لأن البيانات الشرعية كلها استقراءت طبعا وردت بالدليل بالألفاظ القائمة في اللغة العربية. لا شك ولا ريب أن دلالة الألفاظ على المعاني طارة تكون دلالة نصوصية، وأخرى تكون دلالة ظهورية، وثالثة تكون دلالة إجمال وتردد. مثال الأول الألفاظ التي لا يحتمل فيها معنى آخر كالتي تعد نصا في المطلوب، كما لو قلت زيد بن أرقم لا شك أن دلالته على أن المراد زيد بن أرقم من حيث المبدأ، وأنت تستعمل العلم دلالته من باب النصوصية. وجب عليك أن تصلي صلاة الصبح، وجب بعد دلالته على وجوب التنصيص، إلا أننا وبالاستقراء مرة أخرى نقول بأن غالب الاستعمالات ليست من هذا القبيل، ليست نصا في المطلوب، يعني لا تحتمل الخلاف ولو بدرجة 1 أو 2%. غالب الاستعمالات ليست من هذا القبيل، غالب الاستعمالات تكون من قبيل القسم الثاني وهو الظهور الذي يبقى احتمال الخلاف فيه قائما. معنى الظهور هو أن يكون لللفظ قابلية للدلالة على أكثر من معنى، ولكن دلالته على أحد هذه المعاني أو هذين المعنيين بدرجة أقوى بدرجة أرجح فيسمى ظاهرا. لماذا يكون أرجح؟ لأن العمق اللفظي بين اللفظ والمعنى هنا أكثر، أو لأن كثرة الاستعمال التي سببت هذه العلقة هي أكثر. الحالة الثالثة حالة التردد، كما لو قيل بأن المرأة تتلبس 3 أقراء بعد الطلاق. القرء في اللغة يستعمل للعادة ويستعمل للطهر، ولم نعرف ما هو المراد هنا من القرء، هل هو العادة أو الطهر؟ هنا إجمال تردد. هذه موجودة في لغة العرب، ولكنها ليست بتلك المثابة وبتلك الدرجة القوية. أقول كون دلالات الألفاظ على المعاني مختلفة، لأن هناك ألفاظ لا تحتمل أكثر من معنى واحد، وألفاظ تحتمل أكثر من معنى مع دلالتها على البعض بشكل أرجح من البقية، وألفاظ وضعت لأكثر من معنى وهو المشترك في اللغة العربية من جهة، يجب الانتباه نقطة أساسية. وكون لغة العرب قائمة بشكل كبير وكثير جدا وشائع على لغة المجازات والكنايات، فإنها من الواضح جدا لكل من له أدنى إلمام بطريقة الخطابات العربية حتى ما كان منها في الكتاب والسنة، يجد كثرة كثيرة من الكنايات والمجازات مع إقامة القرائن. هذا من جهة أخرى يسبب أيضا حالة من عدم الثبات في دلالة الألفاظ على معانيها، بل وإن كان على المستوى الأساس الأولي المتكلم ملزم بإقامة القرائن حيث يستعمل الكنايات والمجازات، إلا أننا وبالاستقراء وجدنا أنفسنا أمام النص العربي في جملة من الحالات، وجدنا أنفسنا مضطرين لارتكاب تأويل نصي هنا لأجل دلالة عقلية أو لأجل جو تشريعي عام أو إلى ما هنالك. ومن هنا صارت الأبحاث اللغوية اللفظية مكتلفة في غالب الحالات بلزوم وجود أبحاث تحليلية دقيقة كي نصل إلى المعنى الذي يدل عليه اللفظ في بعض الحالات. ومن هنا وبعد أن كثر استعمال العموم وإرادة الخصوص، فخصص بعد ذلك بدليل آخر، كثر استعمال المطلق والمراد الجدي هو المقيد، فأقام الشارع أبناء العرف دليلا على التقييد بعد ذلك. هذا ليس من شؤون الاستعمال، هذا من شؤون الإرادة الجدية. فلا شك ولا ريب في أننا أمام مثل هذه الأمور وأخرى غيرها ليست بالقليلة، فقد اكتنفت الأبحاث اللفظية بشيء من الدقة أو قل بشيء من الغموض، فاحتاجت في جملة من حالاتها وأبحاثها إلى الدقة والحس العرفي الدقيق في مطار اقتناص مدلول الكلام لاكتشاف المراد الجدي الذي هو على أساس أصالة التطابق بين ما قال وما يريد يتبع ما قال، فلا بد أن نعرف بالدقة معنى ما قال. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن حكم الدلالة النصوصية وإن كانت قليلة جدا في لغة العرب، حكم الدلالة النصوصية هو اتباع النص، وهذا لا يحتاج إلى استدلال، بل هو قائم على أساس حجية القاطع، لأننا نقطع بأن هذا اللفظ لهذا المعنى، فما دمنا لا نحتمل أن هذا اللفظ يتحمل معنى آخر، ولم نحتمل أن المتكلم أراد منه معنى مجازي لأنه لم يقل قرينة وإلى ما هنالك، فلا شك ولا ريب حينئذ أننا نقطع من اللفظ به المعنى. نعم أؤكد على أنه لا بد وأن يكون اللفظ دلالته نصوصية، ولا بد وأن يكون أيضا هناك جزم لدينا في أن المستعمل والمتكلم قد تكلم في اللغة العربية المتعارف كما هو الظاهر في الكتاب والسنة، حينئذ يقال بأن النص حجيته في إثبات مدلوله لا تحتاج إلى استدلال خاص، بل هي مصغريات حجية القاطع. وفي أقل التقادير، في أقل التقادير في بعض الحالات ربما كانت من باب الاطمئنان إذا مو من باب القطع الرياضي، وهو حجة بلا شك ولا ريب، وهو ثانية اثنين بالنسبة للقطع. وإن كان المنهج طبعا يختلف، ذكرنا سابقا مرارا أن القطع على أساس حجية عقلية، الاطمئنان على أساس الصيغة العقلائية المنضبط. بعد هذا نقول المجمل أيضا إن بقي على إجماله فلا شك ولا ريب في أنه لا يكون حجة في تعيين أحد طرفي الإجمال. نعم هو حجة في نفي ما كان خارجا عن طرفي الإجمال، يعني أن يراد من القرء لا الطهر ولا العادة، هذا شيء غير محتمل مقطوع. هو نص في الحقيقة، المجمل مو مجمل، هو نص في نفي غير المحتملين أو المحتملات. عبارة أوضح، المجمل كما أنه مجمل في الدلالة على أطراف المعنى طرفين أو أكثر، دائما إذا نقول مجمل يعني لازم طرفين على أقل تقدير مجمل بينهما أو أكثر مجمل بينها. هنا نقول فهو مع لا إجماله نص في نفي غير المعاني التي يحتملها هذا اللفظ، مثلا القرء لا يحتمل أكثر من الطهر والعادة، نقول هو نص في نفي أن يكون المراد من القرء مثلا الشهر ثلاثة أقراء يعني ثلاثة شهور، نقول نص في النفي. ليش؟ لأن القرء يقينا لم يوضع لي الشهر. التفتوا شيخنا؟ نعم لا يمكن أن يستفاد منه في إثبات أحد احتمالين إلا مع قيام القرينة. وعلى هذا فهو ليس بحجة. وإذا أقيمت القرينة على أحد الاحتمالين فإن كانت توجب قطعا بالمراد مع القرينة فحينئذ نصيغ حجة الأول من باب حجية القطع أو الاطمئنان على أقل تقدير. وإذا لم تقم القرينة حينئذ، إذا كانت القرينة قامت ولكنها لا تورث القطع، تورث الظن القوي، فتصير اللفظ ظاهرا في المعنى ببركة القرينة، فهذا ملحق بالثاني. وعلى هذا الأساس ينبغي أن نقول، ينبغي أن نقول حقيقة مهمة هنا، وهو أننا عندما نبحث في الأصول فنقول نص وظاهر ومجمل، نحن لا نريد من النص فقط المعنى الدقيق للنص وهو دلالة نفس اللفظ على معنى لا يحتمل الخلاف، بل يدخل عندنا تحت النص أو الحجة من باب النص ما لو دل الدليل ببركة القرينة لا ألفاظه هو فقط دلالة قطعية على أن هذا هو المعنى المستعمل فيه أو المراد. وعليه فلا شك ولا ريب أنه يكون ملاكه ملاك النص، لأننا نحن في الأصول ليس بحثنا عن ما هو يدل عليه اللفظ إلا كطريق للوصول إلى واقع المراد الشارح، لأننا نبحث في علم الأصول عن التمهيد أو العنصر المشترك أو القواعد المشتركة في الاستنباط الشرعي، والذي يهمنا هو الوصول إلى واقع مراد الشارع، إلى واقع الحكم الشرعي. وعليه فنحن وإن بحثنا عن النصوصية في دلالة الألفاظ إلا أننا نبحث عنها كطريق للوصول إلى واقع مراد الشارع. فإذا عرفنا مراد الشارع من القرائن لا من نفس اللفظ، لا شك ولا ريب في أننا نتبعه، وإن كانت هذه القرينة دلالتها قطعية فالحجية حجية قطعية حينئذ، عشان نسميها نص في العرف اللغوي لكنها ملحقة به، والقرينة إذا صارت ظهور ملحقة به ما إلى معنى القرينة تصير إجمال، لأن القرينة قرينة للتعيين خب، إنما نحتاج إليها فيما لو وجد الإجمال. ثم القرينة مو فقط تستعمل في الألفاظ المجملة، تستعمل فيما لو أريد من المعنى غير المعنى الموضوع له، أيضا نحتاج إلى القرينة بلا شك ولا ريب. طبعا مو دائما القرينة لفظية، قد تكون القرينة حالية، قد تكون عقلية. كثيرا ما أطلقت آيات قرآنية والقرائن فيها عقلية، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، فبالعقل يدلل على أن المراد من العمى هنا المعنى المعنوي، جاء ربك والملك صفا صفا، أيضا العقل يدل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أيضا دليل عقلي يدل هناك على أن المراد ليس هو النظر البصر لاستحالة ذلك عقل، هنا القراءة العقلية، وأخرى تكون القراءة القراءة اللفظية، وثالثة تكون حاليا ما نقدر نستوعب البحر بشكل مفصل. أما الظهور من هذه الثلاثة فقد اتضح أن المراد به ما لو كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى، إلا أن دلالته على أساس العلقة اللغوية أو بمعونة القرينة بأحد هذه المعاني أو هذين المعنيين أكثر وأقوى، 60-70% في أو 80-90% توجد نسبة معتد بها أنه لا يكون هذا المعنى المعنى الآخر. هنا لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب في أن العقلاء والعرف العام قائم عند أبناء اللغة وفي مختلف مجالات الحياة على اتباع هذه الظهورات، وهي أكثر حالات الاستعمال في اللغة العربية، بل بالاستقراء هي أكثر حالات الاستعمال في كتاب الله والأحاديث الواردة عن الرسول والأثر الطاهر عليهم جميعا وآله أفضل الصلاة والسلام وعليه. فلا شك ولا ريب في أن هذا يمثل سيرة عقلائية عارمة قائمة على العمل بهذه الظهورات، وهو محل بحثنا في هذا البحث. أقول هناك منهج آخر في الاستكشاف، تعرفت إلى هنا أن بحث الألفاظ بحث مطاطي، غالبا لا يكون واضح الدلالة بشكل كامل على المعنى، لكن هناك منهج آخر للأبحاث وهو في الدليل الغير اللفظي. نقول في الدليل الغير اللفظي الدلالات غالبا تكون دلالات قطعية، لأنه لا يوجد لسان لفظي قابل لأكثر من احتمال، قابل للتلون بأكثر من لون. ما قلنا نحن النص قبل قليل لا يحتمل أكثر من معنى، نقول النص قد يستعمل مجازا في غير المعنى مع إقامة القرينة. إذا دائما دلالات الألفاظ قابلة لأن يتغير معناها الأول بلا شك ولا ريب ولو بمعونة القرائن. هذه طبيعة اللغة وطبيعة الألفاظ اللغوية، ومن هنا غالبا ما لا نصل إلى يقين كامل في الأبحاث اللغوية غاية ما نصل هناك إلى حشش في بحث الألفاظ. كثيرا ما نواجه رواية فلا نصل إلى معناها الكامل القطعي، لكن نقول ظاهرة في هذا المعنى والظهور حجة. غالبا ما نستعمل هذا الاصطلاح. وعلى هذا الأساس فالمشكلة مو في الأبحاث اللفظية في الأدلة اللفظية، ليست فقط في الألفاظ الظاهرة في المعاني فنحتاج إلى دليل عليها، المشكلة أيضا في النص، لأن النص قد يقترن في جملة من الحالات بقرائن توجب تزلزل في دلالته على معناه وكون المراد منه هذا المعنى الأول الذي وضع له. فإن النص مهما كان نصا في المعنى قد يستعمل مجازا في غير معنى. الأسد ليس نصا في نفي أن المراد منه الإنسان على مستوى الوضع اللغوي، نص في هذا الجانب، ومع ذلك كثيرا ما يطلق المراد منه إنسان الرجل الشجاع وهكذا. إذا بحث اللغة دائما سنخ بحث فيه حالة من المطاطية، فيه حالة من العناصر المتحركة إن صح التعبير، فنحتاج للوصول إلى النتيجة في غالب الحالة أن نتشبث بالحجج لا بالدلالات القطعية. وسندخل إلى حريم هذا البحث إن شاء الله بعد أن نتحدث، ونحن نتحدث عن ديباجة البحث في منهج الأدلة غير اللفظية. نقول الدليل غير اللفظي باختصار، الدليل غير اللفظي هو دلالة فعل المعصوم أو تقرير المعصوم أو لفظ غير مسجل. نقول إذا كانت الدلالة دلالة الفعل وقد نقل لنا دليل بحسب الفرض لفظي فعل المعصوم أنه فعل كذا، نقول هذا يخضع لمقدار المستفاد من دلالة الفعل المعصوم، هذا ليس له لسان قابل للإطلاق والتقييد. ومن هنا حيث إنه ليس له لسان فالمقدار المتيقن من دلالته هو الذي يكون حجة. مثلا إذا كان المعصوم فعل عمل عبادي فنقول أقل دلالاته أنه مستحب، لأنه لا معنى لفعل العبادة متساوي الطرفين، لابد أن يكون عبادي يعني مطلوب. إذا غير عبادي أقل درجات، لأنه يكشف عن الجواز، أليس كذلك؟ ثم لابد أن لا يكون مقتنف بطقية ومناظر ذلك. وأما التقرير، التقرير يرتبط بالسلوك، التقرير طبعا نريد من هنا المعنى الأوسع، إما سلوك عقلاء واجهه ولم يرجع عنه فنقول بالقدر المتيقن من هذا السلوك وهو الذي واجهه المعصوم، أو النكتة التي تشكل خطرا على أغراض المعصوم هي التي تضع أكثر من هذا، ما يمكن إطلاق، لا يوجد لهذا أصلا، ليست اللغة لغة لفظ حتى يتكلم عن إطلاق هنا، عن تعميم، عن شمول، المقدار الذي نتيقن به هو الذي، يعني المقدار الذي نتيقن به من السيرة أو نكتة السيرة في عصر المعصوم هو الذي نتيقن، يعني قائم دائما، أكشف الإمضاء قائم دائما على أساس الجزم القطعي بالصغرى والكبرى. خب جيد، كذلك السيرة المتشرعة القائمة على أساس توجيه، السيرة المتشرعية المراد منها السيرة اللي مو جذورة عقلائية، السيرة المتشرعية البحتة، نقول هذه قائمة على أساس توجيه مباشر من المعصوم، وحيث لم تصل إلينا ألفاظ، إنما الذي وصل إلينا هو العمل الخارجي، السيرة المتشرعية الخارجية، فنقول هذه أفعال، والأفعال لا لسان لها، فقدرها المتيقن هو الذي يكون حجه. الإجماع أيضا هكذا، الإجماع فتاوى بتجمعها تكشف عن نص شرعي تلقي من المعصوم، إما الإمام الصادق قاله أمام مجموعة من أصحابه ومشى، أو أنه كان لفظ ولم يصل إلينا، ضاع فيما ضاع من الروايات وقد أجمع الأصحاب عليه. هنا لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب في أنه حجية الإجماع بمقدار كشفه القطعي. إحنا ما قلنا الإجماع، ما دلت آية أو رواية على حجية الإجماع، الإجماع الكاشف بدرجة قطعية، فمقدار كشفه قطعا هو الذي يكون حجة. وأما الدليل غير اللفظي وغير النقلها، وهو غير لفظي بتعبير عام، الأدلة غير اللفظية وهو الدليل العقلي، نقول الدليل العقلي بعد بمقدار دلالة العقل، العقل موضوعا ومحمولا لا بد وأن يكون واضحا جدا لدى العقل. القضية العقلية لا يمكن أن تكون مجملة، لا يمكن أن تكون ظاهرة، دائما القضية العقلية تكون قضية عقلية بتية جزمية لدى العقل، وعلى هذا الأساس يحكم عقل العقل. ومن هنا لا معنى للإطلاق والتقييد في باب الأدلة العقلية، لا معنى للإجمال في باب الأدلة العقلية، لا معنى لاحتمال الخلاف في باب الأدلة العقلية، وهذا ما يسمونه بأن عالم الإثبات، أن عالم الإثبات في باب الأدلة العقلية هو عينه عالم الثبوت، بخلاف الأدلة اللفظية. الأدلة العقلية إذا قلت أدلة لفظية سبق لسان، الأدلة العقلية عالم الإثبات فيها دائما هو عالم الثبوت، لأنه لا يوجد لسان لفظي يكون قابل لما عبرنا عنه بالمطاطية ووجود العناصر المتحركة التي توجد غيبوبة في الدلالة على المعنى وعلى المراد، لأن القضية العقلية دائما بمقدار الإدراك يحكم العقل لا أكثر ولا أقل. على هذا الأساس، على هذا الأساس يتضح في المقام، على هذا الأساس يتضح في المقام أن هناك فرق جذري وأساسي بين المنهج في الأدلة اللفظية وبين المنهج في الأدلة غير اللفظية، وأريد من الأدلة غير اللفظية ما يشمل الدليل الشرعي غير اللفظي والدليل غير الشرعي وهو العقل. لا شك ولا ريب أن الأدلة اللفظية ونتيجة ما ذكرناه من وجود عناصر متحركة في دلالاتها هناك أبواب كثيرة فتحت وتحقيقات عظيمة خصوصا لدى المتأخرين من المحققين حققت نتائج هذه الحالة من المطاطية والعناصر المتحركة في باب الألفاظ وآداب اللغة العربية، مثل باب الحكومة، مثل باب الورود، هذه كلها قضايا ما لها علاقة بالأدلة العقلية، كلها من عالم اللسان، كلها داخلة في دائرة عالم اللسان. يقول صلي ويقول الطواف بالبيت صلاة، فنكتشف أن الطواف بالبيت شرطه الطهور كما أن الصلاة شرطها. يقول الرضا حرام، ثم يقول لا رضا بين الوالد وولده. واضح أنه يتصور الرضا بين الوالد والولد بأن الولد يقرض الوالد بزيادة، لكنه يقول لا رضا بين الوالد وولده، يعني الرضا بين الوالد وولده كلا، الرضا ليس بحرام. هذا كله من شغل الألفاظ، هذا شيء ما نعرفه نحن في غير عالم الألفاظ. وعلى هذا الأساس فمنهج بحث الألفاظ يختلف في كثير من شؤونه وقضاياه عن منهج بحث الأدلة غير اللفظية. نستطيع أن نقول بأن الأدلة غير اللفظية دلالتها على حكم الشرع لابد أن تكون بالقطع والجزم، ولم يثبت عندنا دليل غير جزمي على حجية دليل غير لفظي، مثل الإجماع المنقول لم تثبت حجيته، مثل الشهورات لم تثبت حجيتها إلا اضطرت إلى مستوى الاطمئنان أو القطع. إذا رجعنا إلى الدليل اللفظي نقول لا بحث لدينا في الدلالات القطعية على معانيها وعلى مراداتها، وهي النصوصية أو ما كان بمثابة النص كاللفظ الذي ليس نصا لكن أقيمت قرينة قطعية على المراد منه. أيضا ليس لدينا بحث في المجمل إذا لم توجد قرينة معه، فإنه ليس حجة إلا في نفي ما كان نصا فيه، يعني نفي الاحتمال الثالث أو الرابع غير المعاني المحتمل الإرادة بينها، مثل القرء نفي الشهر من معاني القرء لأنه ليس من معاني جزما لا يراد منه الشهر، يراد منه إنما الطهر أو العجل. يبقى عندنا الظهور، الظهور على مستوى القاعدة الأولية مش حجة، لأن الظهور بحسب الفرض دلالة ظنية، والظن الأصل فيه أنه ليس بحجة، ولكننا إذا يممنا وجهنا شطر الاستعمالات في الكتاب والسنة نجد أن غالبها درجة أكثر من 95% منها دلالتها لا ترقى إلى مستوى الجزم واليقين، كما أنها ليست من قبيل المجملات فهي من قبيل الظهورات. أفهل توجد أدلة على حجية الظهور؟ لأن الأصل عدم الحجية، دلالته ظنية ليست جزمية ليست قطعية، دلالته ظنية على معنى، فهل يوجد دليل يدل على المعنى على حجية الظهور أو لا يوجد دليل يدل على حجية الظهور؟ الجواب أنه من المتسالم عليه، من المتسالم عليه أن الظهور حجة، وهذا أمر شائع جدا في حياة العقلاء وفي حياة المتشرع مجملا، هذا لا شك فيه، إلا أن تفصيل البحث عنه وعن تفصيلاته وشبهاته يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.